أقول هذه ما تسمى حلي، لأن الآلة في السماء والقلم والسماء متعلقة الوقت، هذه حاجة إليه
ورقة حرير، خرزة حرير إكراما لها
وتنويها بجانبا باستعمال الحديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحديد ما عدا كسوة الكعبة المشرفة فهي مستثناة من ذلك. كذلك أيضا استعمال الحديد هل يدخل به الصغير الذي لم يصل إلى حد التكليف كالرضيع مثلا لو حطت الأم مثلا اللي تجعل على الرأس لا يسمونه من حديد فهل نقول هذا ممنوع؟ نقول لك نعم ممنوع حتى به الصغار ما دام أن من دخول هذه الأمة هو يحرم في حق الصغير والكبير. وإن كان المسألة خلاف مشهور بين العلماء بالنسبة للصغير لكن عمومات الأحاديث تدل على المنع حرام على ذكور أمتي وهذا الطفل الصغير من ذكور هذه الأمة. فمن ادعى إباحة الصغير الذي لم يكفيه فعليه الدليل. نعم.
ما هو الدليل على استثناء الكعبة المشرفة؟
كانت مكشوفة في أيام الصحابة رضي الله عنهم بالقول في أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوة البيضاء
من حديد.
لأن الحديث لأن الكعبة هي موضع التكليف المكلفة من جنس الرجل. أنا فشار المأمون قدر الله الحجاج وذكروا أن كسر بالأبيض ثم بالأخضر ثم بالأسود وإلى وقتنا هذا وكسرت الآن بالأسود لا الآن أكثر من 300 سنة إن كان كل بكسرت لباس الأسود عن ظهر الأخضر.
نعم
ولم يكن ظاهرا بل هو صار في الباطن صار من جنس الحشو، فعند هذا هو الحج وجائز الاستعمال. وهو المراد في كون بعض الصحابة لبس حلة من خز، قالوا الخز وما شدي بإبريش وألحم بصوف ونحوها.
ما أشكر وسجد ذراع جمع فروة ونحوها إن الله تعالى لا يحب المصير استقبل الشعر.
هذا الحديث إن الله تعالى لا يشوف المصير.
هذا الحديث شوف سببه. إن أدنى سبب إن الله لا يشوف المصير. أصف أهل الحديث من أول إلى آخر. إن من صدق من الرواء. إن من شديد.
نعم. أتى رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي دوس. جابر بن سريج. فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله. قال عليك السلام. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. قل السلام عليك. قال السلام عليك. قال اعهد إلي يا رسول الله. قال لا تصبن أحدا. قال فما سببت أحدا بعده ولا بعيرا ولا سائرا. ثم يقول ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجه. وارفع إدارك إلى نصف الساق فإن أبيت بين الكعبين وإياك وإسمار الإزار فإن إسمار الإزار من المكينة وإن الله تعالى لا يحب المكينة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولاقاها بثومه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشا طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأصلحتها، وتصح إليها.
Why? وعدم حملها لحديث تنزه من البول فإن عادت عذاب القبر منه وقبر وقوله تعالى وثيابك فطهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ومن شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. تقدم لنا شرطان: أولا الوقت، ولو صلى قبل أن يدخل الوقت لم تصح صلاته. وتقدم لنا تفاصيل الوقت ومسائله وما يحتاج إلى معرفته وبيان وقت كل صلاة والوقت الضروري إذا كان لها وقتان اختياري وضروري كالعصر مثلا وكالعشاء. وتقدم لنا إذا لم يعلم الوقت مثلا وأخبره بدخول الوقت بها هل يقبل قوله أم لا. وتقدم لنا أيضا إذا غلب على ظن أن الوقت دخل بعصر حكم كان يعملها في مثل هذا الزمن الذي يدخل فيه الوقت كما بين العشاءين قراءة أجزاء معروفة قرأها كالمعتاد ولم يعلم بدخول وقت هذا وأذيب غلبة الظن. كل هذا تقدم بيانه. ومثله أيضا الشاء فإنها تذيب غلبة الظن إذا كانت الغالب عليها الإتقان. وتقدم ما من شروط الصلاة ستر العورة وما يتفرع عن ذلك من عورة الرجل وعورة الأمة وعورة من دون سبع سنين وعورة القرة وحكم ما إذا انكشفت عورة المصلي وردها بسرعة وحكم أيضا إذا لم يجد ما يستر به عورته وحكم التصوير بالعلاج المرابس إلى غير ذلك وحكم تشكل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وحكم استعمال الحريم. وهذا الآن الكلام للنجاسة. وأن من شروط صحة الصلاة الابتعاد عن النجاسة في البدن والثوب والبقعة. البقعة أي الموضع الذي تصلي فيه لا بد من طهارته. وبيان تفصيل ذلك كما يأتي فيما لو صليت فيما على مصلى طرفه نجس والموضع الذي تصلي فيه طاهر أو الأرض نجسة ولكنها طينت بشيء طاهر أو الأرض نجسة ولكن فرشت عليها زولي مثلا وصليت عليها أو إلى غير ذلك مما يأتي بيانه. فمن شروط صحة الصلاة أولا طهارة البدن. فإذا كان على بدنك نجاسة لا تصح الصلاة لا بد من طهارة بدنك. فلو صلى وعلى فخذه قطرات من بوله لا تصح صلاته. أو صلى وفي فرضه نجاسة لا تصح صلاته يعني نجاسة لا يعفى عنها. وتقدم لنا النجاسة التي يعفى عنها إذا كانت يسيرة ولم تكن في مطعوم في باب إزالة النجاسة هناك فيسير الدم ونحوه فإنه يعفى عن يسيره ولهذا قال هنا أي يعفى عنها. وكذلك طهارة البقعة التي تصلي عليها. أما بالنسبة لطهارة البدن فهذا بكل حال لا بد من طهارة. فلو صلى وعلى رأسه نجاسة أو أنه حامل النجاسة لن تصح صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول. جاء بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وأخبر الرسول بأنهما يعذبان في قبورهما وقال إنهما وما يعذبان في كبير يعني أمنا وما يعذبان في كبير عليهما اجتنابه بل اجتنابه بحق ما شهر إلا أنه عند الله كبير. وهو ليس بكبير اجتنابه عليهما على هذين الرجلين المعذبين في قبورهما وإن كان عند الله هذا الصريح كبير وهو لا يشق عليه الاجتناب. قيل هذا هو المعنى في شرح الحديث وقيل غير ذلك. قال أما أحدهما فكان لا يتنجم من البول فعذب في قبره بسبب عدم تنزله من القبر من البول، والثاني عذب في قبره بسبب أنه يمشي في النميمة. النميمة ايش؟ التي عذب الرجل هذا في قبره بسببها. النميمة إذا أردت أن تعرف تعريفها قل النميمة هي نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم. هذه هي النميمة، نقل حديث قوم إلى آخرين على جهة الإفساد بينهم. تنقل حديث رجل إلى رجل آخر تريد الإفساد بينهم إيقاظ الصدور. بقي سؤال يتعلق بهذا الحديث وهو أن لو تقولنا لك مثلا ما هي الحكمة في تعريب هذين الرجلين في صدورهما بسبب أن أحدهما لا يتنجى من البول والآخر لا كان يمشي بالنميمة بخلاف الزاني وبخلاف آكل الربا وبخلاف قاتل الناس وبخلاف أيضا شارب الخمر؟ أشهد تخصيص أن هذين يعذبان في كفورهما وأن الرسول أخبر بذلك دون من ارتكب جريمة مماثلة لتلك الجرائم، ما هي الحكمة في ذلك؟ نقول لك الحكمة أجاب عنها جمع من العلماء. قالوا إن أولا إن البول سبب لفساد الطهارة، وإذا فسدت الطهارة فسدت الصلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له. وأول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة ينظر في الصلاة، فإذا كان أول ما ينظر في أعمالك ينظر في الصلاة، إن تمت نظر في بقية أعمالك من زكاة وصوم وحج وجهاد وبر بوالديه وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإذا لم تكن فالله لا ينظر في بقية أعمالك، فجميع أعمالك مردودة عليك. لما كان هذه منزلة الصلاة ومن شروط الصلاة الطهارة ومن شروط الطهارة التنزل من البول، ولما لم يكن متنزها من البول ناشب أن يعذب في قبره لعدم تنزله من البول، لأنه مقدمة إلى عدم صحة الصلاة التي بعدم صحتها لا يمر الله بأمانه، فكانت المقدمة للمقدمة وهي عذاب القبر بسبب هذا حتى يصير إلى ما سيصير إليه. وأما الآخر النميمة فالنميمة أول ما ينظر الله من حقوق الآدميين بعضهم لبعض ينظر في الدماء، يأتي المقتول إلى القاتل عند الله فيقول يا رب هذا قتلني، فأول ما ينظر الله فيما بين الآدميين ينظر في الدماء قبل أن ينظر في الأموال والجنايات وفي المظالم التي جرت بين الآدميين ينظر أولا في الدماء. والنميمة سبب لسفك الدماء وسبب لنفي الحضور. لما كان هذا النمام هذه نهاية نميمته ناشب أن يعذب في قبره، جعل للمقدمة عذاب المقدمة للمقدمة التي هي مقدمة للقتل والنهاية للقتل إذا استمر ذلك، هذا هو السبب في ذلك كما حكى غير واحد منهم السفاريني وغيره. والشاهد من قول تنزه من البول يعني أن من أصابه بول في بدن لا تصح صلاته، إلا بد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البخار. وكذلك من كان حاملا للنجاسة فإنه لا تصح صلاته، فلو أن الإنسان صلى وهو حامل للنجاسة لا تصح صلاته. لكن لو قلنا لو صليت بعد صلاة الصلاة نعبة ما يأتي نجاسة.
والتمر والذره والزبده
لكن إذا وصل الله للغاية فراجع لكل حشرة محتاج
فإن كان معكم ومعنا
لكن هنا سؤال بالدخل معلوم أن نوعا وقلنا بتحريمه لأنه مخطر ومغطر ولأنه ما فرغ لو قال قال يعني إيش عميشه بالدخل طيب هذا يجب من الشاهي منها وهو إن شاء الله تركت شرط ركوبة.